أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كنا نتكلم عن الغاية والهدف، ونسأل من ما هو الهدف من خلق الإنسان وخلق الوجود، هذا الوجود بشكل عام. فقلنا أنه الغايات التي تترتب على الفعل الإلهي غير الغايات التي تترتب على الفعل الإنساني، لأن الفعل الإنساني إنما الغاية اللي تترتب عليه تحتاج إلى تصور، وهو علم حصولي وشوق وتصديق بالفائدة، ثم بعد ذلك طبعا يعني في مباحث علم الأصول هواي يتحدثون عن هذه، عن الإرادة وطبيعة الإرادة، هل هي شوق مؤكد لو لا، المهم كلام يعني مطول به. بس بشكل عام أن هذه وهذه الإرادة وليدة شنو؟ وليدة العلم. وإذا كانت الإرادة وليدة العلم، هذا العلم شنو سببه؟ منين يجي؟ ولهذا هناك يناقشون الفلاسفة بنقاش أعمق مما مطروح هنا. إحنا اللي طرحناه إنما هو بمستوى معين، وأنا صورت لكم الأجوبة، أجوبة الفلاسفة، فنقول بأنه الإنسان مختار وما يكون أي مشكلة لأنه يفعل باختياره، حتى لو كان الأفعال تصدر عن الإنسان حسب قاعدة أن الشيء ما لم يجب لا يوجد، فكل شيء يصدر ويكون فعل متحقق إنما هو واجب. فالإنسان جزء من علته الإرادة، جزء من علة الفعل الخارجي هو الإرادة. بالنتيجة كل ما يتحقق من الأفعال بالخارج هو خاضع لقاعدة أن الشيء ما لم يجب لا يوجد. المتكلمين هناك راح يفسروا يقولون الأفعال الاختياري ما يمكن أن يكون خاضع لهذه القاعدة، وإلا يكون الاختيار راح ما ينحافظ على الاختيار. وبذلك قالوا الفواعل المختارة هم الله سبحانه وتعالى هم الإنسان لا يخضع لقاعدة أن الشيء لا ما لم يكن ما لم يجب لا يوجد. يعني الأفعال الاختيارية ما تصدر على نحو الوجوب. ليش بدأوا يحللون هاي المسألة؟ إنه منبع الفعل شنو؟ العلم. زين العلم منين يجي؟ وصار نقاشهم شوية أدق مما هو هنا المطروح هنا. بس إحنا طرحنا على مستوى معين، ذاك يعني يجي بغير مكان. عموما فنقول أن الإرادة الإنسانية تصدر علم وشوق وإرادة وغيره. هذا ينطبق على المجردات، لو ما ينطبق على المجردات، هو المجردات لا عندها علم حصولي لا غيره. فإذا نحافظ على معنى الإرادة من دون أن نذكر مسألة الشوق والعلم الحصولي اللي هي ناشئة من تعلق النفس به من بالبدن، حيث أنه المجردات ما بها بدن ونفس، وإنما هي وجودات مجردة فعلية، فبعد ما نقدر نتصور هاي اللوازم، لوازم النفوس، تعلق النفوس بالأبدان من قبيل العلم الحصولي اللي يحتاج إلى ذهن، يحتاج تفكير، يحتاج تصديق بالفائدة من هالقبيل، وإنما مباشرة نقول بأن الفعل ينشأ عن من عن العلم وعن الحب. والعلم مو شرط يكون علم حصولي، وإنما علم حضوري، وهذا هم أيضا مثل ما موجود بالإنسان موجود بين بالمجردات. فنقول بأنه هذا هو معنى غايتها، غايتها أنه اللي يحرك فعلها هو منه، اللي يحركها نحو الفعل هو حبها وعلمها. زين علمها شنو وحبها شنو؟ بمن متعلق؟ شيء آخر خارج عنها؟ نقول لا، حبها بذاته، الحب بالذات وشوق للذات. يقول من أحب شيئا أحب آثاره، وبما أن ذاتها مكشوف منكشفة لديها فهي تحب ذاتها فتحب آثارها. فإذا يصير إرادتها ناشئ منين؟ من حبها لذاتها، من علمها بذاتها وحبها بذاتها. وهذا المعنى نقدر نطبقه على من؟ نقدر نطبقه على من؟ على كل المجردات، حتى على الذات الإلهية. فنقول إن الله سبحانه وتعالى لديه غاية، وغايته ماذا؟ ذاته. ليس لديه غاية خارجة عن ذاته حتى يستكمل بها ويجعلها هدف إليه، لا، غايته ذاته، فهو يحب ذاته، وإذا أحب ذاته أحب آثاره، أثاري ذاته. واضح هذا اللي صورناه. قال النقطة الثانية، تقدم أن مطلوبية الفعل تابعة لمطلوبية الخير والكمال المترتب عليه، فهو يطلب الخير والكمال، يعني يطلب ذاته اللي هي عين الخير والكمال، وإذا طلب إيش راح يصير؟ راح يصير الفعل. هسا إحنا إذا أجينا للفعل الإنساني، أنا ليش أفعل هذا الفعل؟ لأن هذا الفعل وسيلة، وسيلة لتحقيق الكمال والخير. فمرة الفعل يصير وسيلة، ومرة لا، أساساً أنا حبي لذاتي باعتبار أن ذاتي هي الخير والكمال ينشأ عنها شنو؟ ينشأ عنها الفعل، لأنه الفعل آثار هذا الحب، آثار مترتبة على هذا الحب. قال تقدم أن مطلوبية الفعل تابعة لمطلوبية الخير والكمال، إذن الفعل بحد ذاته ليس مقصوداً أولاً وبالذات، وإنما يعني مقدمة وسيلة. قال المترتب عليه، ومن هنا فإن مطلوبية الهدف تتمتع بالأصالة بالنسبة إلى مطلوبية الفعل. يعني أنا هدفي الأساس أن أدخل الطوبة وين؟ بالشبكة، مو هدفي أن أضربها. حد الضرب هذا وسيلة مقدمة لمن؟ لإيصال الكرة وين؟
للشبكة.
طريقة لإيصال الكرة. عاش إيديك. وأما نفس مطلوبية الفعل فإنها وسيلة، فإنها فرعية، يعني فرعية وتبعية. والهدف الذي يقصد من إنجاز الفعل، أنا ليش أنجز الفعل؟ لأجل هدف، قد يكون مقدمة للوصول إلى هدف أرفع بعض الأحيان. ليش الإنسان مثلا يذهب إلى المدينة الفلانية؟ ليش سافر إلى السعودية؟ حتى يوصل لمن؟ إلى هدف ثاني، يوصل إلى المدينة. وليش يوصل المدينة؟ حتى يوصل إلى هدف ثالث، أن يوصل إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ويزور النبي ويصلي في المسجد. وهكذا فإن أكو غايات ترتب شيء بعضها على شيء. قال قد يكون مقدمة للوصول إلى هدف أرفع، ولكن بالنتيجة لا بد أن يكون لكل فاعل بالنتيجة هدف نهائي وأصيل هو المقصد الأساسي، والبقية كلها وسيلة تكتسب الأهداف القريبة والمتوسطة المطلوبية في ظله. ولهذا قالوا الإنسان يحرك قدما بعد قدم. زين هاي كلها أهداف، أنا أريد أحرك قدمي، ليش؟ حتى أخطو خطوة. يقول هاي كلها غايات جزئية لأجل غاية أكبر، وهي الوصول إلى النقطة الأخيرة اللي أنا أريد أوصل إليها بالمسير. قال الثالثة أن المطلوبية الأصيلة للهدف والمطلوبية الفرعية للفعل اللي هي الوسيلة تظهر في النفوس بصورة الشوق. فإن المطلوبية الأصيلة للهدف والمطلوبية الفرعية للفعل اللي هي الوسيلة تظهر في النفوس بصورة الشوق، ومتعلق هذا الشوق هو كمال مفقود يتحقق نتيجة للفعل. يعني الإنسان دائما عنده الغاية، مثلا الاجتهاد، يحاول أن يفعل من أجل حصول هذا العلم، هذه المرتبة من العلم، لأن الأشياء كلها فاقدة، فلهذا يشتاق إليها. بينما بالمجردات لا، المجردات هي حاوية كل ما لها من فعلية، من مرتبة، من فعلية، هي حاوية لها على النحو الفعلي. فإذن هي تشتاق، ما لا معنى الاشتياق لأمر المفقود، وإنما هي تشتاق لذاتها، يعني تحب ذاتها. فهنا مو بمعنى الاشتياق، وإنما بمعنى الحب، أنها تحب ذاتها ثم تحب آثارها. فإذن الفعل مو لأجل الاستكمال، ما جاي تستكمل به، وإنما هذا أثر بعده. يعني وأنا شبهت لكم أو مثلت لكم، يعني مثلا مرة واحد شوفوا يتمرن من أجل شنو؟ أن يوصل لمرتبة معينة من الأداء، أداء الشيء اللي يتمرن عليه. فهاي أفعاله من أجل غاية، لكن لما صار واصل لهاي الدرجة بعد ذلك شوفوا مثلا شوفوا يستعرض يفعل هذا الشيء، يستعرض، شنو هدفه؟ شنو هدفه هنا؟ هنا صار يستأنس بهاي المرتبة اللي واصلها، فهنا صار يستأنس بهذه المرتبة اللي واصلها. هنا بعد مو لأجل أن يستكمل، وإنما لأنه صار يحب ذاته، صار يستأنس بهذه الآثار الناشئة عنه. فهنا أنا ما جاي يستكمل بهذه الأفعال، وإنما جاي مثلا يقولهم شوفوا خل يعني
صلى الله عليه وسلم تدرس تفيد ما الشيخ
اللهم صلى الله عليه وسلم صرنا فورا بالأفعال. قال أما في المجردات التامة حيث تكون كل الكمالات الممكنة، كل شيء ممكن لها بالإمكان العام، فهي واجد له على نحو الضرورة، لأن ما بها حالة فقدان. ثم هاي الحالة الفقدان فقط في الأمور اللي بها مادية، لأن المادية شنو هي؟ فقدان، ويمكن شيء يتحول من بالقوة إلى بالفعل. قال كل الكمالات الممكنة ممكنة الحصول لها موجودة بالفعل، فإن الخير والكمال المفقود لا يتصور هنا لكي يحصل بواسطة الفعل بعد، يعني مفقود ثم بعدين يجي يحصل حتى تشتاق إليه، وإنما الحب والكمال الموجود هو الذي يتعلق بآثاره بالتبع، يعني هو يحب الذات فبعدين شنو يحب آثار ذاته. قال ويؤدي إلى إفاضة تلك الآثار، أي إنجاز الفعل الإيجابي. إذن مطلوبية الفعل لدى المجردات فرعية، لأنه يحب ذاته وبعد ذلك صار الفعل، بينما بغير وتبعية، بينما بالنسبة لل لا، أنا أطلب الفعل كمقدمة لمن الحصول على الكمال المفقود. قال لكنها تابعة للكمال الموجود وليست تابعة لمطلوبية الكمال المفقود، يرحمكم الله. فإذا أنا أسعى من أجل أن أحصل كمال مفقود ما دام أنا إنسان ومتعلق بالمادة ونفسي متعلقة بالمادة، بينما لو كنت مجرد من المجردات لا، إنما الفعل من آثار ذاتي، من آثار حبي لذاتي. الرابعة، قد يكون لأفعال الإنسان آثار متعددة وإن لم يكن ملتفتا إليها أو يريد الظفر بها جميعا. دائما ما دام الإنسان متعلق بالمادة، شوف دائما يركز على جهة ويغفل عن جهات أخرى. لهذا هسه الفعل اللي يصدر من عنده، الشاعر هسه تشوف الشاعر تقول لي هذا القي لي قصيدة، فهو يلقي قصيدة ويقول لك أنا قاصد هذا المعنى الفلاني، بس أنت إذا تأخذ هذه الجملة مالته وتجي تحللها وفق التركيبات، لأنه هو إنما تكلم كلام لغة واللغة لها قوانينها، فهو ما ملتفت لكل قوانين اللغة تحليليا، ما ملتفت لكل قوانين اللغة، فيمكن أنت من خلال تحليلك للعبارات مالته تطلع معاني أخرى أصلا ما ملتفت لها، لأنه بعد هذا من خرجت من عنده صارت يعني قضية وجودية، مثل ما نقول لغة محكومة ضمن ضوابط وتحليلات وربما معاني كثيرة كلها تستخرجها من عندها. هذا البيت الشعري، فهو أكو أشياء من تجي تحللها يقول هاي الأشياء أنا أصلاً ما قاصد، هو قاصد هذا المعنى، فهو قد يركز من جهة واحدة لكن غافل عن جهات أخرى. من تطي شخص يصنع مثلاً صنع بيدة طين، صنعها وشكلها بشكل معين، هذا الشكل اللي صار أنت تجي هندسياً تجي تطلع ضوابط هندسية تقول له هاي ليش صار هذه الجهة، لأنه لو لا هذا الامتداد اللي حاصل لوقع مثلاً هذا التشكيل الهندسي، وتبدي تذكر له ضوابط أخرى أصلاً هو ما ملتفت إليها، هاي الأشياء كلها ما ملتفت إليها، لأنه دائماً الإنسان أول شيء تركيزه من جهة واحدة، وثانياً الفعل حقيقة مو صناعته هو كإنسان، وإنما غاية الإنسان هو علة محركة، هو علة أشبه علة إعدادي، علة محركة. الفاعل الحقيقي الخالق الحقيقي هو الله سبحانه وتعالى، يعني هنا راح تجي قضية لا جبر لا تقدير، لكن أمر بين أمرهم أيضا، الله خلقكم وما تعملون، يعني كل شيء هو مصنع وإيجاد إلهي. إحنا قلنا بأنه هذا الضوء اللي يجي يخرج من النافذة وأنت تجي توجهه، أنت غايب ما في الأمر جيت توجهته، أنت خلقت هذا الضوء راح هناك منعكس، لا ما خلقته زين. فيقول أنه قد يكون لأفعال الإنسان آثار متعددة وإن لم يكن ملتفتا إليها أو يريد الظفر بها جميعا، وإنما هدفه هاي الجهة. ولهذا بعض الناس يقول هم يقول يحاولون أن يكيدون أو يستهزئون بالنبي صلى الله عليه وسلم أو بالأنبياء مثلا، أو يكيدون يسوون مكيدة، لكن هذه المكيدة ترجع عليهم. ليش؟ لأنهم مركزين على هاي الجهة، يصورون أن هاي الجهة اللي راح تنجح، وإذا فعلهم هو هذا يصير مقدمة حقيقية لزوالهم، مقدمة حقيقية لهلاكهم، فيسعون إلى هلاكهم بالنتيجة. هم في الحقيقة عود على أساس يخططون لأجل هلاك النبي مثلا، لكن بالنتيجة هذا واحد وإن كان ما نسولف قصصا، شاف النبي صلى الله عليه وسلم نايم في معركة على ربوة عالية مرتفعة، فالنبي يعني كأنه أخذ راحة فشافه، قال له ظفرت بك يا محمد، قال له محمد هذا؟ قال له إيه، قال له ظفرت بك. قال له من ينجيك اليوم؟ مني. النبي قال له الله يجي. قال له خلينا نشوف، اجي هجم على النبي، يقول عثر في صخرة وقع وإذا النبي واقف على رأسه. قال له من ينجيك مني؟ النبي قال له كرمك يا رسول الله. يعني لا صف بعد أنا ما في مجال. النبي يعفى عنه. إنسان يخطط هو ناظر إلى جهة واحدة، لكن هاي الجهة أنت اللي ناظر إليها ما ملتفت للأشياء الأخرى اللي جاي تشتغلها. أنت تشتغل ضد التخطيط الإلهي، هذا فعلك راح يصير هباء بأيديهم. بالنتيجة هو يحاول أن يبني شيء ويصور أنه يبني نفسه، لكنه بالنتيجة يعني يرجع مردودة سلبي عليه. قال ويريد الظفر بها جميعا، أو يريد الظفر بها جميعا، ولهذا يقوم الفعل عادة للوصول إلى أحد الآثار، وإن يمكن أيضا أن يؤدي الفعل لعدة أهداف في عرض واحد، ممكن أن يترتب عليه عدة آثار. قال وأما المجرد التام فإن جميع آثار الخير المترتبة على الفعل تكون موضع نظره ومطلوبه، لأن كلها هي إنما مرتبة نازلة منين؟ من آثار، هو هدف ذاته، وذاته أوسع وأعلى وأكبر مرتبة منين؟ من آثاره. قال ومطلوب له، وصحيح أن مطلوبيتها جميعا تابعة لمطلوبية الكمال الموجود فيه، إلا أنه قد توجد علاقة الأصالة والتبعية النسبية بين الأشياء المطلوبة بالتبع. فمثلا وجود العالم ووجود الإنسان من جهة كونهما شعاعا من الكمال الإلهي يكونان مطلوبين بالتبع لله سبحانه وتعالى، لأنه مطلوب ذاته، هو المطلوب الأساسي ذاته، وهذه آثار ذاته. لكن لما كان الإنسان متميزا بكمالاته أكثر وأرفع، ايش راح يصير؟ راح يصير العالم يصير مسخر لمن؟ مسخر للإنسان. قال ويعتبر وجود العالم مقدمة لوجوده، لذا يمكن القول أن مطلوبية وجود الإنسان أصيلة بالنسبة لوجود العالم، فيصير هذا العالم كله لأنه الإنسان أعلى مرتبة وأكمل، فراح يصير الإنسان مطلوب لمن؟ وهنا هاي الفقرة ركز عليها حتى يبين أنه ما ذكر المتكلمون صحيح، ما أريد الرفضة، أنه الله سبحانه وتعالى من خلق الإنسان جعل هناك مصالح تترتب على فعل الإنسان، أو أن شنو غاية الخلق من الكواكب والنجوم، سخرها لكم. كل هاي الأشياء الله سبحانه وتعالى هي أهل الإنسان، لأن الإنسان أعلى مرتبة من هذه الموجودات، أعلى مرتبة مو بحجمه. مو هذا يجي يقول هو شنو الإنسان، قارن هاي الكرة الأرضية إذا قسيتها والكون كله صير لا شيء، فشنو هذا أني على الله خلق الكون كله هذا لا شيء ليجل الإنسان اللي هو لا شيء؟ يقيسون الأشياء بمن؟
بالحجم،
مقدار كبر حجمه. في حين هم نفسهم يقولون بأنه إحنا إذا بحثنا العالم كله ما نجد مثل هذا المستوى الراقي من وجود العقل الإنساني. طبعا جسم الإنسان وغيره سلموا أنه عادي، لكن العقل هم اللي قدروا أنه يميزونه، عقله وروح الإنسان، عقله وروح الإنسان هي المتميزة اللي هي أعجوبة هذا الكون كله. هم الكون كله أعجوبة، وهم النفس الإنسانية أعجوبة، فإذا اثنين هن أعجوبة، هم نفسهم يقرون ذلك، لكنهم من تجي يقولهم سخر الكون كله للإنسان، يقول لك هذا الإنسان حجمه صغير، فالمسائل بالحجم تنقاس، ما تنقاس بالحجم. فإذا هذه ركز عليها، لذا يمكن القول أن مطلوبية وجود الإنسان أصيلة بالنسبة لوجود العالم. ليش؟ لأنه أعلى مرتبة، لأنه أقرب من ناحية شنو؟ لأنه هو المؤهل أن يكون خليفة لله سبحانه وتعالى، حملها الإنسان. قال إن الملاحظات الله تعالى هادف. الآن هسه راح يطبق هاي الأشياء كلها على الله سبحانه وتعالى. شنو هي الأشياء؟ أنه الله سبحانه وتعالى هدف الأساسي ذاته، مو عنده غاية إنسانية مثل شوق وغيره، وإنما غايته ذاته، وهاي الأشياء إنما تترتب على ذاته، يعني أفعاله تترتب على حبه لذاته. اثنين، أنه الإنسان باعتبار أنه أكمل فيصير شيء مسخر، يعني العالم يصير مسخر بالنسبة للإنسان، وما ذكره من هذه أنه الغاية عبارة عن دواعي أخرى، هذا صحيح لكن ينطبق في دائرة الإنسان إذا قارناه لبقية المخلوقات. قال إن الملاحظات المتقدمة توضح ضرورة وجود العلة الغائية لكل فعل اختياري أو فاعل اختياري، سواء كان الفعل إيجادياً النابع من المجردات أم إعدادياً مثل أفعال البشر، وسواء كانت فاعلية الفاعل بالقصد الفاعل بالقصد يعني عنده داع زائد، أم بالرضا اللي هو عنده علم إجمالي مثلا، أم بالعناية اللي هو علم حصولي وتصورات، أم بالتجلي اللي هو علم إجمالي في عين الكشف التفصيلي اللي هو صدر متألي رأي صدر متألي. والعلة الغائية هي في الحقيقة أمر في ذات الفاعل، هاي العلة الغائية ليست أمر متحقق خارج بعد ذلك، لأن هاي نسميها الغاية تصير معلولة أصلا، وإنما هي العلة يعني العلمية، فهي موجودة في الفاعل، هي محرك فاعلية الفاعل. قال وليست نتيجة فعله الخارجية يعني بعد ذلك. وإطلاق العلة الغائية على النتيجة إنما هو إطلاق مجازي وبالعرض يعني مجازي، وهو بلحاظ أن محبة الفاعل أو رضاه أو شوقه قد تعلق بحصولها. فإذا أنا الغاية مو هاي اللي تحصل بعد الفعل، وإنما هاي اللي حركتني خلتني أشتغل، هاي هي الغاية، ولهذا سميناها علة غاية. زين، والعلة دائما سابقة عليما على المعلول، في حين الغاية المتأخرة معلول. قال وبناء على هذا تكون الأفعال الإلهية ذات علة غائية أيضا، وليس كما ذهب الأشاعرة بأن الله ليس لأفعاله غاية، بل أفعاله معللة بالغايات أيضا، من جهة أنها أولا اختيارية، وكون الساحة الإلهية منزهة عن العلوم الحصولية وغيرها لابد نجردها عن هذه الأشياء. لا يستلزم نفي العلة الغائية عن ذاته، لأن أصل العلة والغاية تتحقق بمن؟ بالحب اللي يتعلق بالكمان بالمحبوبية الذات يعني. فممكن يقول كما أنه لا يستلزم نفي الحب والعلم والحب عن ذاته المقدسة، يقول لا يستلزم بالنتيجة، وهذا هو الأساس. قال وكما أن العلم الإلهي يتعلق بالأصالة بذاته المقدسة وبالتبع بمخلوقاته، لأنه آثاره تعد تجليات لوجوده مع اختلاف مراتبها ودرجاتها، كل مرتبة يعني المرتبة الأعلى راح تكون أولى من المرتبة الأدنى، فلهذا راح يصير تسخير بعضها لبعض. قال كذلك الحب الإلهي يتعلق أيضا بالأصالة بذاته وبالتبع بالخير بخير وكمال مخلوقاته، وتسود بينها أيضا الأصالة والتبعية والنسبية في المحبوبية والمطلوبية. فإذا هم أيضا يعني الأصل ذاته بعدين المخلوق الأقرب والأقرب والأقرب. ولهذا عندما تقول بأنه خلق الله أول ما خلق الله نور نبيكم، هو المخلوق الأول لأنه أكثر كمالا، فراح يصير كل الخلق لأجل شنو؟ لأجل هذا المخلوق الكامل. واضح هذا ولا لا؟ ما دام شوف يعني هاي الآثار ذاته بعضها أعلى وأشد وأكمل من بعض الآخر، راح يصير من الأصيل الأكمل دائما هو والتبعي يصير الأقل كمالا. فإذا كل إذا ما أول ما خلق الله نور نبيكم ثم خلق منه كل خير يعني ذات أدنى من عنده، فيصير كل الخلق مسخر ومخلوق لمن؟ يعني مخلوق يعني بالأصل تبعي كله، الأصل منه الأصل هو الإنسان الكامل أو نور نبيكم، هذا كله كل الخلق يصير مسخر لهم. تجي هنا الروايات إذا تجي تفسرها وفق التفسير الفلسفي الآن كلش واضحة، كلش واضحة. مثل ما إذا أجيت قارنت الإنسان بشكل عام وهي مخلوقات المخلوقات الأخرى، تشوف كل المخلوقات مسخرة للإنسان، هذا يستلزم الكفر والشرك؟ لا يستلزم الكفر والشرك. أيضا الإنسان كل البشرية بالنسبة إذا قارنتهم بالنسبة لمن؟ بالنسبة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، هي أيضا شنو يصير هو النبي صلى الله عليه وآله هو هو الغاية يعني هو الأصل والبقية تبع. وإذا قارنت المخلوقات كلها حتى النبي صلى الله عليه وسلم لذات الله سبحانه وتعالى تصير هي كلها يعني كلها بالنسبة له آثار والحب الأساسي لمن؟ حب لذاته، حب لذاته، هذا هو الكلام. واضح زين كذلك الحب الإلهي يتعلق أيضا بالأصالة بذاته تعالى وبالتبع بخير وكمال مخلوقاته، وتسود بينها أيضا الأصالة والتبعية والنسبية في المحبوبية والمطلوبية، أي أن الحب الإلهي للمخلوقات يتعلق بالدرجة الأولى بأكملها الذي هو أول مخلوق، واضح هذه الإشارات، ثم يمتد إلى ساحة سائر المخلوقات الأكمل فالأقل كمالين، وحتى بين الماديات والجسمانيات يمكن عد وجود الأكمل هدفا لخلق الأنقص، وبالعكس يمكن اعتبار الجمادات مقدمة لظهور النباتات، والنباتات مقدمة لظهور الحيوان، والجميع مقدمة من لظهور الإنسان، كما في قوله قال تعالى خلق لكم ما في الأرض جميعا، كلها تكون في خدمة من؟ خدمة الإنسان. ومن ثم يمكن عد الحب للإنسان الكامل علة غائية لخلق العالم المادي. وعلى هذا المنوال يمكن أن نأخذ أهدافا طولية لخلق الإنسان، لخلق نوع الإنسان، فالهدف النهائي هو وصول آخر مراتب كماله. هذا هدف الإنسان. ليش خلق الإنسان؟ يمكن أن نعتبر آخر غاية لكماله لمراتب كماله وهو نيله للقرب الإلهي، هو الهدف الأساسي نعتبره، بينما الهدف المتوسط نعتبر عبادة الله وطاعته هي الهدف المتوسط التي تعتبر وسيلة. يعني أنا هدفي أن أكون عبد لله، زين ليش تصير عبد لله؟ لأنه وما خلقت الجن والإنس إلا، هاي غاية نهائية مو نهائية، هاي متوسطة حتى شنو يترتب عليها القرب الإلهي. قال التي تعتبر وسيلة لبلوغ الهدف النهائي والهدف القريب هو توفير أرضية الامتحان. زين قبل العبادة لازم نبتلي، حسب الناس أن يخلقوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، زين أن يخلقوا حسب الناس
أن يترك
أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. زين قال أيضا توفير أرضية الامتحان والانتخاب الحر للإنسان. وبملاحظة ما ذكرناه يمكن الجمع بين الأقوال المذكورة في صدر البحث بأن مقصود الذين عدوا العلة الغائية هي الذات الإلهية المقدسة فحسب، هو أن المطلوب الذاتي والأصالة هو لله سبحانه وتعالى، فقالوا غاية الله هو نفس ذاته فقط، زين ليس سوى ذاته المقدسة التي هي الخير المطلق والمتميزة بالكمالات اللانهائية، هذا هو. فيقول غايته ذاته فقط، هذا ما قصدهم، يعني هاي اللي هي أولا بالذات، وإن مقصود الذين ينكرون العلة الغائية للأفعال الإلهية هو يعني يردون يقولون الله ما عنده قصد وغاية مثل غايتنا إحنا، هو أنه ليس له داع زائد على ذاته يستكمل به،
محدود من ولا مطلق،
وفاعليته ليست من قبيل الفاعلية بالقصد، عنده داعي زائد، يعني عنده غاية، أنا أبحث عن شيء لأجل شيء، لأنه شيء فاقده، أنا فاقد العلم فأروح أقرأ وأدرس حتى يحصل عندي العلم. وأنا مقصود الذين يعدون العلة الغائية والهدف من الخلق هو إيصال النفع إلى المخلوقات أو وصولها إلى الكمال، هو أن يبينوا الهدف الفرعي، لأنه إذا أنا يعني هذا شوف الهدف الفرعي يعني توفير الأرضية بالنتيجة. ولا بد من ملاحظة أن الاعتماد في مباحث الإرادة والحكمة والهدف من الخلق كان على حيثية الخير والكمال في المخلوقات. لما نقول بأنه يعني هسه نقول أن هدفه أن يخلق كذا أن يخلق كذا، هذا شو؟ هذا مو الهدف الأول وبالذات، الهدف الأول وبالذات ذاته. قال ومن هنا نواجه هذا السؤال، كيف يمكن تفسير الشرور والنقائص؟ احنا من نجي للمخلوقات نجد فيها نقائص وشرور، شلون نقدر نفسرها؟ سيأتي الجواب عنها. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد.